السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول أن ذكرنا البارحة في الكلام على المسند وطبعاته، تكلمنا عن طبعة الرسالة اللي عليها اسم الشيخ عبد الله التركي ورفاقه، طبعة التي صدرت عن المكنز كما قالوا، وعليها اسم الشيخ أحمد معبد. يقول إن قلت أن الشيخ لا يقدم إلا لعمل راجعه بنفسه، أنا أقصد ذلك الشيخ أحمد معبد ما يكتب اسمه إلا على شيء متأكد منه، هذا المعروف عن الشيخ أحمد معبد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. ابن خمس سنين لا شك أنه يدرك، وقد يدرك قبل ذلك لا سيما فيما يتعلق به، ولا سيما فيما له أثر في نفسه، لكن مثل كلام شخص من الأدباء كتب عن حياته في كتاب اسماه الأيام، وحدد وقت ولادته وأنه قبيل غروب الشمس، لأنه لما خرج وجهه من بطن أمه لفحه برد. مثل هذا يدرك ولا ما؟ ها؟ مثل هذا ما يدرك، هذا مو بصحيح. وعلى كل حال عرف وقت خروجه أو لم يعرف سيان، لأن خروجه صار وبال على الأمة، صلى الله العافية. لكن بالمناسبة يعني يذكر مثل هذه الأمور فيما يدرك وما لا يدرك، يعني المسألة جعلوها حد لمن يصح تحمله ومن لا يصح تحمله للحديث، جعلوا حديث محمود بن الربيع حد فاصل، فجمهور أهل الحديث على أن من بلغ الخمس يصح تحمله بالحديث ويكتب في الطباق ويكتب سمع ويكتب حضر، وأما من لم يبلغ الخمس فإنه لا يكتب له شيء من ذلك، وإنما يقال أحضر. إيه. قريبة من إيش؟
قبل دي أم أربع سنوات قال أذكر ما عندما كنت في بطن أمي وذكر أشياء. قال أخبار قريبة من هذا. تصدق أم قريبة؟
والله كنا نعد هذا ضرب من الخيال، وجد من علماء النفس أو من بعض أصناف المتعلمين من يرى أنه لا مانع من مخاطبة الحامل، وأنه يستفيد ويسمع، لكن النصوص الشرعية تدل على خلاف هذا، أنه لو كان يفقه يحفظه ببطن أمه، وش يصير؟ أم صحيح؟ ها؟ على إيش؟ يعني خصومات بين الأم والأب تؤثر على نفسية الحامل؟ يقولون مثل هذا.
نعم، والحمل إذا الأم تضايقت ممكن يأثر عليها في رضاعها.
أما مسألة الرضاع وتأثر اللبن ودر اللبن وعدمه، هذا أمر محسوس، هذا أمر محسوس.
طبيعة اللبن.
نعم، تركيبه يتأثر، لأن كل شيء يتغير مع تغير المزاج، ولذلك مع الغضب يرتفع الضغط مثلا، يرتفع السكر مثلا مع الغضب ومع عدم لا شك أنا له تركيبة في بدن الإنسان، لكن يبقى أن الحامل يفهم ولا ما يفهم. لا لا، لا تعلمون شيئا. قال رحمه الله عن الشارح قال: حدثنا محمد بن يوسف هو البيكندي كما جزم به البيهقي وغيره. وش علاقة البيهقي برواة البخاري؟ المتوقع هو ليس له مصنف في رجال البخاري ولا في الأسماء المبهمة ولا في المهمل ولا مثل من كتب في الباب مثل الجياني أو الكلاباذي ونصر أو غيرهم. لا، البيهقي يؤخذ مثل هذا التبيين وهذا التمييز من سياقه لإسناد الحديث في سننه. يروي الحديث من طريق البخاري، قال حدثنا محمد بن يوسف هو البيكندي، يجزم به. ويستفاد من الكتب المتأخرة التي تروي الأحاديث بالأسانيد وإن لم تكن أصلية، لأن رواية البيهقي لهذا الحديث ليس بمصدر أصلي، لأنه يرويه من طريق إمام، الأصل هو البخاري، ويروي أحاديث من طريق أبي داود، من طريق النسائي، من طريق الأئمة، فهو فرع وإن روى بالإسناد، وإن روى بالإسناد. ويستفاد منه فائدة مثل هذه نستفيدها من رواية البيهقي لهذا الحديث، لأنه ما يقول قائل ليش يروي الحديث وهو عندنا في البخاري، نستفيد منه. إيه، ما في شك أنه استفاد، لكن المتأخرين ما هم مثل المتقدمين في مثل هذا، متأخر عالى على المتقدم، تجد من سبقه بذلك. هو البيكندي كما جزم به البيهقي وغيره. وأما الفريابي فليست له رواية عن أبي مسهر، وكان أبو مسهر شيخ الشاميين في زمانه، وقد لقيه البخاري وسمع منه شيئا يسيرا، يعني بلا واسطة، وحدث عنه هنا بواسطة. وذكر ابن المرابط فيما نقله ابن رشيد عنه أن أبا مسهر تفرد برواية هذا الحديث عن محمد بن حرب. ابن رشيد له كتب نفيسة تتعلق بالبخاري، وله إفادة النصيح وسند الجامع الصحيح، وله السنن الأبين فيما بين الإمامين في السند المعنعن، وله المناسبات البخاري، وهو من أعظم ما صنف في الباب، لكن مع الأسف أنه ما أدري هل له وجود مخطوط أو لا وجود له، لكنه ما عرف منه عنه شيء. وله الرحلة المشحونة بالفوائد الحديثية وغيرها، وطبع منها 3 مجلدات. وذكر ابن المرابط فيما نقله ابن رشيد عنه أن أبا مسهر تفرد برواية هذا الحديث عن محمد بن حرب، وليس كما قال ابن المرابط، فإن النسائي رواه في السنن الكبرى عن محمد بن المصفى عن محمد بن حرب، وأخرجه البيهقي في المدخل من رواية محمد بن جوصى، جوصاء وبفتح الجيم والصاد المهملة، عن سلمة بن الخليل وأبي التقي وبفتح المثنات وكسر القاف كلاهما عن محمد بن حرب. فهؤلاء 3 غير أبي مسهر رواه عن محمد بن حرب، فكأن المتفرد به عن الزبيدي فكأنه المتفرد به عن الزبيدي. وهذا الإسناد إلى الزهري شاميون، وقد دخله هو وشيخه محمود بن الربيع ابن سراقة ابن عمرو الأنصاري الخزرجي. وحديث هذا طرف من حديثه عن عتبان بن مالك الآتي في الصلاة من رواية صالح بن كيسان وغيره عن الزهري. وفي الرقاق من طريق معمر عن الزهري أخبرني محمود، لأنه قال عن الزهري عن محمود في السند الذي معنا، وهنا قال أخبرني محمود، مع أن الزهري ما يلزم تصريحه بالتحديث. قوله عقلت وبفتح القاف أي حفظت، قوله مجة بفتح الميم وتشديد الجيم، والمج هو إرسال الماء من الفم، وقيل لا يسمى مجا إلا إن كان على بعد، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع محمود إما مداعبة معه أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة. وما كل شخص يقبل منه هذا الفعل، ما كل شخص. وكنت في المسجد الحرام أقرأ ومعي المصحف، فجاءت عجوز ولها ولد نائم بجواري ومعها شيء من ماء زمزم، فمجت عليه مجة وصلتني والمصحف ها؟ كيف؟ الله عجيب، يعني بعض الناس هو في عرف، يمكن في عرفه لا شيء فيه، الناس يتفاوتون في هذا، لكن بعض أكثر الناس يستثقل مثل هذا. ولو أن كان عندها شيء من العلم كانت نازعك تقول الرسول مج في مج محمود بن الربيع. نعم، شو المقصود؟ أنه قد يستدل الإنسان بشيء لا ينطبق عليه، شاب تخرج من سنة أو سنتين عنده محاضرة في مسجد ونعس شيخ كبير في آخر المسجد، قال له قم أجب على السؤال، الشيخ أحرجت هذا الشايب وأنت وهو ما يراك شيء أصلا، توك ما زلت شباب، قال إن الشيخ ابن عثيمين يفعل هذا، إذا صرت مثل ابن عثيمين سوي اللي تبي. صحيح بعض الناس ما يعرف منزلة نفسه ولا يقعها موقعها ويتشبه بالكبار وما صار شيء. قوله وأنا ابن 5 سنين لم أرى التقييد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا من طريق الزبيدي هذه. وقال أبو داود ليس في حديثه خطأ، قد تابعه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري، لكن لفظه عند الطبراني والخطيب في الكفاية.
عندنا شيخ نقص، شيخ
ها؟
عندنا سطر أو سطر ونص.
وين؟ إيه نعم، لا أنا ولا من الجوامع والمسانيد إلا من في طريق الزبيدي هذه، والزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري.
نعم.
حتى قال الوليد بن مسلم كان الأوزاعي يفضله على جميع من سمع من الزهري. وقال أبو داود ليس في حديثه خطأ، راح النقص. هذا مني هذا. والله إذا كان من باب المداعبة لا بأس. وقال أبو داود ليس في حديثه خطأ، وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري، لكن لفظه عند الطبراني والخطيب في الكفاية من طريق عبد الرحمن بن نمر وبفتح النون وكسر الميم نمر، والنسبة إليه نمري بفتح الميم مثل سلمة، النسبة إليها سلمي ملك ملكي. عن الزهري وغيره قال حدثني محمود بن الربيع وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن 5 سنين. فأفادت هذه الرواية أن الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه مات 99 وهو ابن 94 سنة، وهو مطابق لهذه الرواية. وذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن 4. ولم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، إلا إن كان ذلك مأخوذا من قول صاحب الاستيعاب أنه عقل المجة وابن 4 سنين أو 5، وكأن الحامل له على هذا التردد قول الواقدي أنه كان ابن 93 لما مات، ابن 93 لما مات، والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده، يعني أولى ما يعتمد عليه ما جاء في رواية الباب. على أن قول الواقدي يمكن حمله إن صح على أنه ألغى الكسر وجبره غيره، والله أعلم. وإذا تحرر هذا فقد اعترض المهلب على البخاري لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته والده يوم بني قريظة ومراجعته له في ذلك، ففيه السماع منه، وكان سنه إذاك 3 سنين أو 4، فهو أصغر من محمود. وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين، لأن حفظ الفعل أسهل من حفظ القول، وأجاب ابن المنير بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت كونه صحابيا. وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية حتى تدخل في هذا الباب. ثم أنشد: وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، وهو جواب مسدد. وصاحب البيت أدرى بما بالذي فيه، من يقصد؟
البخاري.
إيه؟ إلى كم عمره؟ إيه، لكن أنا عندي إن صاحب البيت أدرى بالذي فيه. ايش في محمود بن الربيع؟ هو صاحب القصة، وابن الزبير مع أبيه أيضا صاحب شأن. نعيدها: وأجاب ابن المنير بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي صلى الله عليه وسلم مجأة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت كونه صحابيا. وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية، يعني محادثة بينه وبين أبيه لا النبي عليه الصلاة والسلام ليس طرفا فيها، حتى تدخل في هذا الباب. لكن الإيراد لقصة محمود لإثبات السن التي يميز بها، ولا يلزم من ذلك أن يكون في سنة. تمييز ما يتعلق بسنة، إثبات التحمل. الآن لو بيجي صبي من الصبيان ويقول أنه يذكر له قصة حفظها بتفاصيلها، تثبت أنه مميز ولا لا؟ ولو لم تكن سنة، مو بيروي لك حديث. إثبات التمييز لا يلزم منه أن يكون في سنة. ولذلك العلامات التي ذكروها للتمييز في كتب علوم الحديث ما فيها شيء من السنن، يميز بين البقرة والحمار أو يعد من 1 إلى 20 أو يفعل كذا. إذا كان الهدف إثبات سن التمييز فلا يلزم أن يكون في سنة. إن كان المراد إثبات سنة نبوية وأنه فعل كذا مع هذا الصبي إما للتبريك عليه أو للمداعبته له صبي، وهذه سنة شرعية، فهذا لا إشكال بأن قصة ابن الزبير ما تدخل في هذا. منه هذه فيها خبر، هذه فيها قصة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بينما قصة ابن الزبير وكونه راجع أباه النبي عليه الصلاة والسلام هو بطرف. لكن إن كان المقصود في الخبر إثبات السن الذي يميز فيه الصبي فتحصل ولو لم تكن في سنة، ما يلزم أن تكون في سنة. هو إذا ثبت أنه ضبط هذه القصة يقبل، إذا تحمل سنة. إذا أثبتنا أنه يضبط المعول على الضبط، إذا أثبتنا أنه يضبط ضبط قصة حصلت له مع أبيه ومع جاره ومع إنسان بعيد، المهم أنه ضبط فيثبت به التمييز. وإذا كان المقصود إثبات سنة فإثبات السنة في قصة محمود. هم الصحبة يربطونها بالرؤية، الرؤية التي يكون معها شيء من الإدراك. ولذلك محمد بن أبي بكر الذي ولد في المحرم سنة حجة الوداع ما أثبت الصحبة.
نعم.
نعم معروف. إيه. لكن فصلنا أكثر من أجل أن يتبين معنى كلام ابن رشيد. ثم أنشد صاحب البيت أدرى بالذي فيه انتهى، وجواب مسندد وتكملته ما قدمناه قبل، أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو أو ما ينزل منزلته من نقل الفعل أو التقرير.
هذا الكلام
لا من منير، هذا
صاحب البيت ليس من منير.
من هو
صاحب البيت؟
لا
من
صاحب البيت أدرى بالذي فيه.
لا لا، يعني البخاري ابن المنير هذا كلامه،
كلامه، لكن هو اللي أنشد ذلك. قال انتهى، قال ابن حجر انتهى بعد،
هو المنشد. لكن من يقصد بصاحب البيت؟
البخاري.
خلاص انتهينا، ما اختلفنا على شيء. وتكملته ما قدمناه قبل، أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو أو ما ينزل منزلته من نقل الفعل أو التقرير. وغفل البدر الزركشي فقال يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري انتهى. والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح، فالإراد موجه وقد حصل جوابه. والعجب من متكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه في المواضع الواضحة ويعترضها بما يؤدي إلى نفي ورودها فيه. يعني كون الإنسان يخفى عليه شيء في الكتاب الذي يشرحه ويورد إشكالات وحلها في الكتاب نفسه، لا شك أن هذا قصور. لكن من مثل ابن حجر وهو يشرح الحديث الأول على ذكر من آخر حديث، بحيث يجمع أطراف الحديث ويتكلم عليها في آن واحد وكأنها نصب عينيه. لا، بعض الشراح ما يدري وش يحتوي عليه الحديث الذي يلي الحديث الذي يشرحه. قوله من دلو، شفنا قصة ابن الزبير يا عبد الله بالسابعة والسادس مناقب الزبير. من دلو زاد النسائي معلق، والابن حبان معلقة، والدلو يذكر ويؤنث. والدلو يذكر ويؤنث، وللمصنف في الرقاق من رواية معمر من دلو كانت في دارهم، وله في الطهارة والصلاة وغيرهما من بئر بدل دلو. ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البئر، وتناوله النبي صلى الله عليه وسلم من الدلو. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم، واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس، ومن كان دونه يكتب له حضور. وليس في الحديث ولا في تبويب البخاري ما يدل عليه، بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم، فمن فهم الخطاب سمع، وإن كان دون ابن خمس وإلا فلا. يعني وإن لم يفهم الخطاب لا يكتب له سماع. قال ابن الصلاح ولو كان ابن خمس بل ابن خمسين، بعض الناس ما يسمع ولا ابن خمسين وإلا فلا. وقال ابن رشيد الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك، لا أن بلوغها شرط لا بد من تحققه، والله أعلم. وقريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز بست أو سبع، والمرجح أنها مظنة لا تحديد. ومن أقوى ما يتمسك به في أن المرد في ذلك إلى الفهم، فيختلف باختلاف الأشخاص ما أورده الخطيب من طريق أبي عاصم قال ذهبت بابني وهو ابن 3 سنين إلى ابن جريج فحدثه، قال أبو عاصم: ولا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذا السن، يعني إذا كان فاهما. وقصة أبي بكر بن المقري الحافظ في تسميعه لابن 4 سنين بعد أن امتحنه بحفظ سورة من سور من القرآن مشهورة، امتحنوه، كانوا يمتحنون بسورة المرسلات، وهذا مذكور في كتب علوم الحديث، يختبرون الطفل إذا تبين منه أنه مميز سمعوه. وهنا قصص كثيرة جدا في هذا الباب، وأحضر للمأمون صبي ابن 4 سنين يحفظ القرآن ويحفظ شيء من السنة، قالوا: إن غير أنه إذا جاء بكى. يقولون هذا الكلام، والله أعلم بصحته. ها؟ إيه، موجود عجائب الآن.
تقدح يا شيخ إذا جاء بكى؟
ها؟
تقدح؟
شو؟
تقدح
فيها؟ لا، ما تقدح، لا، لبيان أنه صغير جدا. أنا عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة 2 أو 3، فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف. قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، قال: فداك أبي وأمي. ابن الزبير ولد في أول الهجرة، أول مولود بعد الهجرة. كم يكون سنه؟
7، قرابة 7.
لا، وكانت الخندق سنة 50، فيكون من 4 أشهر. قال: في صحة سماع الصغير، وأنه لا يتوقف على 4 أو 5، لأن ابن الزبير كان يومئذ ابن 2 وأشهر أو 3 وأشهر بحسب الاختلاف في وقت مولده وفي تاريخ الخندق. فإن قلنا إنه ولد في أول سنة من الهجرة وكانت الخندق 5، فيكون ابن 4 وأشهر. وإن قلنا ولد 2 وكان الخندق 4، فيكون ابن 2 وأشهر. وإن عجلنا إحداهما وأخرنا الأخرى فيكون ابن 3 سنين وأشهر. وسأبين الأصح من ذلك في كتاب المغازي، إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال، فقد حفظ من ذلك ما يستغرب حفظه مثله، وقد تقدم البحث في ذلك في باب متى يصح سماع الصغير. وهذا مضبوط. نعم، اختلف. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: قال الأوزاعي: أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس رضي الله عنهم فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى، الذي سأل السبيل إلى لقيه، قال: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟
فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقال له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ قال موسى: ذلك ما كنا نبغ. فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه.
أن تقرأ على أنه من القرآن أو من كلامه.
كلام من؟
كلام موسى في الحديث.
أنا قرأت على أنه من القرآن.
ولذلك كتب على ما يخالف الرسم.
وضعت على الرسم.
كو؟ إيش؟ عندكم؟ غلط. لا لا، نبغي بالياء. هذا من حيث العربية هذا الصواب، لكن اتبع الرسم توقيف.
في هذه نسخة البخاري رسم
على الرواية. لا، ما البخاري على الرسم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يقول الشارع رحمه الله تعالى: قوله باب الخروج أي السفر في طلب العلم، فلم يذكر فيه شيئا مرفوعا صريحا. وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة: رفعه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلولا نفر
كل فرقة.
هذا أيضا يدل على الخروج في طلب العلم، نص في الخروج في طلب العلم. ولم يخرجه المصنف لاختلاف فيه.
قيد في السفر. قيد في السفر، وهل الآية مقيدة في السفر؟
وش؟
فلولا نفر.
المقصود أنها أشمل، ومن سلك طريقا ومقيد في السفر نفس الشيء، لأن هذا أشمل وأعم. الآية والحديث أعم من أن يكون في السفر وغيره، لكن هو السفر داخل فيه دخول أولي. قوله: ورحل جابر بن عبد الله والأنصاري الصحابي المشهور، وعبد الله بن أنيس بضم الهمزة مصغرا هو الجهني حليف الأنصار. قوله: في حديث واحد، وحديث أخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطيب البغدادي له مصنف في الرحلة في طلب الحديث، والرحلة في الطلب من سنن المحدثين، وما لا تكاد تجد إمام بارز في الحديث إلا وقد رحل. عرف الإمام مالك ما رحل، لكن غيره من الأئمة رحلوا. فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله يعني أهو ابن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج واعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة. فذكر الحديث. وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر، فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل فذكر نحوه. عن جابر يوم سمع الحديث بينساه، تعبان عليه ما ينساه، لكن لذا يضغط زر ويطلع له عشرات ومئات الأحاديث وش بيضبط منها؟ ها، الله المستعان. لا يستطاع العلم براحة الجسم. فذكر نحوه وأسند وإسناده صالح، وله طريق ثالث أخرجه الخطيب في الرحلة من طريق أبي الجارود العنسي وبالنون الساكنة عن جابر قال بلغني حديث في القصاص، فذكر الحديث نحوه وفي إسناده ضعف. وادعى بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحا، وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة، لأنه علقه بالجزم هنا ثم أخرج طرفا من متنه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض، فقال ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. ومن طريق عبد الله بن محمد بن عقيل في حفظه كلام لأهل العلم. وهذه الدعوة مردودة والقاعدة بحمد الله غير منتقضة، ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا، فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به، حيث ذكر الارتحال فقط جزم به، يعني في هذا الموضع ذكر الحديث ولا ذكر الرحلة؟ ذكر الارتحال فقط، فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لأن الإسناد حسن وقد اعتضد، وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل، فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت. لكن هل يوافق ابن حجر على هذا؟ علق شيخنا رحمه الله ليس الأمر كذلك، بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه قد ثبت في غير هذا الحديث عند المؤلف وغيره، فالجواب إثبات ذلك على الوجه اللائق به كسائر الصفات كما هو مذهب أهل السنة والله أعلم. براك علق شيء؟
لا.
ومن هنا يظهر شفوف علمه ودقة نظره وحسن تصرفه رحمه الله تعالى. لكن القاعدة أنه إذا ذكر بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من أسند إليه، هذا ما فيه إشكال، وقد ضمن من حذف. أما إذا صدر الخبر بصيغة المعلق بصيغة التمريض فهي لا تدل على صحة ولا على ضعف، أحاديث خرجها موصولة في الصحيح نفسه علقها بصيغة التمريض، فهل يرد مثل هذا الكلام؟
لا،
ما يرد مثل هذا الكلام. وابن حجر قرر هذا الكلام في نكته على ابن الصلاح، ووهم ابن بطال فزعم أن الحديث الذي رحل فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس هو حديث الستر على المسلم، وهو انتقال من حديث إلى حديث، فإن الراحل في حديث الستر هو أبو أيوب الأنصاري رحل فيه إلى عقبة بن عامر الجهني، أخرجه أحمد بسند منقطع، وأخرجه الطبراني من حديث مسلمة بن مخلد قال أتاني جابر فقال لي حديث بلغني أنك ترويه في الستر. وأخرج الطبراني من حديث مسلمة بن مخلد قال أتاني جابر فقال لي حديث بلغني أنك ترويه في الستر فذكره، وقد وقع ذلك لغير من ذكره. فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث، وروى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال بلغني عبيد الله بن عدي بن الخيار من كبار التابعين قال بلغني حديث عند علي فخفت إن مات ألا أجده عند غيري فرحلت حتى قدمت عليه العراق، وتتبع ذلك يكثر. يعني الخطيب البغدادي له مصنف في الرحلة في طلب الحديث عند أهل الحديث، وذكر قصص كثيرة، وما تركه أكثر، لأن الرحلة استمرت بعد الخطيب إلى يومنا هذا، والناس يرحلون لطلب العلم. لكن ما يدخل في ذلك مسألة من رحل إلى دار الكفر يقول هذه رحلة ومن سنن طلب العلم ومسكن أبدا، حتى يجري عليها الوصايا والأوقاف. هذا الكلام نسأل الله العافية، لأن وجد من يفتي بأنه يجوز أن يصرف لهم من الوصايا والأوقاف على طلبة العلم والرحلة في طلب العلم، ومن يرحل إلى بلاد الكفر يستحق من هذه الشيء. المراد بالعلم الذي يوصى له ويوقف عليه هو العلم الموروث، إلا إذا صرح الموصي، يوصي للأطباء، يوصي للمهندسين، يوصي لمن شاء شأنه هذا. لكن إذا أطلق العلم فالمراد به العلم الموروث الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا ويستحق صاحبه الإعانة. وسيأتي قول الشعبي في مسألة إن كان الرجل ليرحل فيما دونها إلى المدينة. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. إن الواحد تعن له المسألة أو يخطر على باله الحديث يريد أن يتأكد ويتثبت، والكتاب في الدرج عنده خلال له بعدين، الآن تعبان ما عاد أو مشغول بمحادثة أهله أو ولده أو صديقه أو شيء من هذا ويؤجل النظر فيه. الله المستعان. إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وهل شغلهم هذا عن كثرة التحصيل وكثرة المحفوظ؟ يحفظون عشرات الألوف من الأحاديث، وهذه طريقتهم في تجميع الأحاديث، لكن اللي يدخل ما يطلع لأنه متعوب عليه، متعوب عليه. حظنا من هذه الكتب والعلم مجرد ما نشتري كتاب 10 مجلدات 20 مجلد الرصة والدالوب خلاص، هذا آخر عهد النبي. تمر السنة والسنتين ما فتحنا هذا الكتاب، تمر السنين أحيانا يموت الإنسان ما فتح الكتاب. لذلك لا تظنون أن تيسير الأمور بهذه الطريقة معين على التحصيل. الطباعة أول ما بدأت استنكرها العلماء، وأفتى شيوخ الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية لأنها صادة عن التحصيل. طالب العلم إذا أراد شيء، أراد كتاب وهو ما عنده، لا يضطر ينسخ، يكتبه بيده، والآن يشتري جاهز من المطبع يرصه، هذا آخر عهد. أحيانا ما يدري أنه عنده الكتاب. والله المستعان. في أول الأمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة السنة، لئلا يعتمد الناس على الكتاب وينسى الحفظ، أو لئلا يختلط في القرآن، إلى غير ذلك من العلة التي جاء فيها النهي. ثم أذن بالكتابة واستمر على الناس عليها، وصار أثرها على الحفظ ظاهر، يعني ضعف الحفظ، صار الناس يعتمدون على المكتوب واهتموا بضبط الكتاب، وضبط الصدر ضعف. وسيأتي نحو ذلك عن غيره. وفي حديث جابر دليل على طلب علو الإسناد، لأنه بلغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه حتى رحل فأخذه عنه بلا واسطة. وعلو الإسناد مطلوب عند أهل الحديث، تمناه علي بن المديني في مرض موته، قال له تمنى إيش؟ بيت خالي وسند عالي. والواحد منا إذا طلع أهله من البيت في زيارة ولا شيء صار البيت سجن، لازم يطلع. وأهل البيت إذا جاء ليلة خميس أو ليلة جمعة مستحيل يسيطر عليهم أبوهم يجلسون في البيت، لازم يطلعون ليلة خميس ويجلسون. صارت البيوت كأنها سجون بعد أن كانت خلوات للعالم وطالب العلم يستفيد منها ويوفر وقته عليها ويخلو بربه وبمناجاته والانكسار بين يديه. الآن ما في شيء من هذا إلا من رحم الله.
طلب العلم إذا كان جاب بلغ الحديث ورحل هذه المدة الطويلة يعني
لا هو بيتأكد ويدخل في طريق في من سلك طريقا. والعمر الشد دخل له أفضل من هذا. على كل حال المسألة يعني ما ضاع سدى، ضبط هذا الحديث وأتقنه وصار سنة لمن يأتي بعده. وسيأتي عن ابن مسعود في كتاب فضائل القرآن قوله: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم. وقيل لأحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال: يرحل، يكتب عن علماء الأمصار فيشافه الناس ويتعلم منهم، لكنهم في أدب الطلب والحث على الرحلة يكون حتى يستوعب حديث بلده، يعني ما عنده شيوخ بلده من الحديث ثم يرحل. وفيما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية، وفيه جواز اعتناق العقاء القادم حيث لا تحصل الريبة، قوله: خالد بن خلي، خالد بن خلي. والله يعني إذا كان بينهم مودة وداله شيخ له به عناية وكذا، يعني من باب الأدب. شوف خالد بن خلي بالتقريب أبو عبد الله، خالد بن خلي قابه بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء تحتانية مشددة كما تقدم في المقدمة، وإنما أعدته لأنه وقع عند الزركشي مضبوطا بلام مشددة وهو سبق قلم أو خطأ من الناسخ.
المعجمة وزن علي.
طيب.
كلاعي بفتح الكاف.
كلاعي.
وتخفيف اللام أبو قاسم الحمص صدوق من العاشر.
هي من شيوخ الصحيح، شيوخ البخاري. قوله: قال الأوزاعي في رواية الأصيل حدثنا الأوزاعي. قوله: تمارى هو والحر. سقطت هو من رواية ابن عساكر فعطف على المرفوع المتصل بغير تأكيد ولا فصل، وهو جائز عند البعض، لكن وجاء في النظم كثير العطف بغير فاصل. قول ابن مالك: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، تمارى هو والحر، أو فاصل ما، أي فاصل، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. قال: وهو جائز عند البعض، وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبل ببابين. عند الكوفيين ما عندهم إشكال في جواز مثل هذا لأنه وردت به الشواهد. البصريين يمضون القاعدة ويحكمون على هذه الشواهد بالشذوذ. وليس بين الروايتين اختلاف إلا فيما لا يغير المعنى وهو قليل، وفيه فضل الازدياد من العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفر وخضوع الكبير لمن يتعلم منه. ووجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وموسى عليه السلام منهم، فتدخل أمة النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الأمر إلا فيما ثبت نسخه. بعضهم يستدل على إعفاء اللحية إضافة إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وفيهم هارون، ذكر فيهم هارون، لا تأخذ بلحيتي. يعني استدلال صحيح فيه بعد لكنه أيضا صحيح. على حسب الملقي، حسب الملقي، إذا كان الملقي ممن يتقن هذا الكتاب ويضبطه ويحسنه أكثر من غيره يرحل. ها؟ يذكر عن فلان، يروى عن فلان، يقال مرة طلاب الجامعة نختبرهم عن الصيغ، تحدث عن صيغة التمريض، يذكر أمثلة، لا يقول صيغة التمريض مهنة شريفة يساعد بها إخوانه المرضى.
شيخ العلم اللي في موسى ما كان علم أحكام الشرع، لا لا، العلم في موسى كان علم الأحكام الشرعية والعلم اللي خضر يختلف بشيء.
شو
العلم اللي في موسى يوم قال أنا أعلم، لا أعلم أحد مني، العلم ما علمه الله بالشريعة يا شيخ.
مقصود أنه أراد أن يؤدبه بها، افترض أن الإنسان قل الله أعلم.